الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسألك سبحانك يا ربنا أن تؤلف بين قلوبنا وأن تصلح ذات بيننا وأن توحد صفنا وأن تجمع كلمتنا على الحق الذي يرضيك عنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ألف بين قلوب المؤمنين، لو أنفقنا ما في الأرض جميعا ما ألفنا بين قلوبهم، كبيرنا وصغيرنا، ولكن الله تعالى برحمته وبحكمته ولطفه ألف بين قلوبهم. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم الذي آخى بين المهاجرين والأنصار فأصبحوا بنعمة الله إخوانا، صل يا ربنا عليه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا حتى نلقاك في صحبته وأنت راض عنا غير غضبان. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فحديثنا كما تعلمون وتسمعون في هذه السلسلة المباركة من أحاديث المنبر حول أسس بناء المجتمع السليم الصحيح كما رسمه الإسلام، ونتناوله بمناسبة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكراها العطرة في هذه الأيام، ونستقيها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير من أقام مجتمعا فاضلا عظيما تطلعت إليه قرائح الفلاسفة، وتطلعت إليه أعين الناظرين، وكتبت فيه أقلام الكاتبين جمهورية أفلاطون والمجتمع المثالي وغير ذلك من تطلعات وتصورات لمجتمع فيه الفضيلة وليست فيه الرذيلة، لمجتمع مترابط متماسك قائم على أصول ثابتة، كتب ذلك علماء وفلاسفة وغيرهم كتابة بحبر على ورق، لكنها لم ترى الواقع أبدا، لكنهم لم يستطيعوا أن يوقعوا ذلك على حياة الناس. إنما رسولنا صلى الله عليه وسلم دون أن يقرأ أو يكتب بوحي ربه سبحانه وتعالى أقام وأنشأ وحقق أعظم مجتمع عرفته الدنيا، مجتمع أصحابه، مجتمع المسلمين الأوائل في مكة ثم في المدينة المنورة. أسس بناء المجتمع المسلم الصحيح نستقيها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تطبيقه لهذا الواقع، حيث بدأ أولا ببناء الفرد على مجموعة تصورات ومفاهيم صحيحة وإدراك واقعي للحقائق الظاهرة والباطنة في الكون، فعرف المسلم نفسه أحسن مما عرف العلماء الإنسان، فقالوا هو حيوان ناطق وغير ذلك من كلام لا يتناسب مع حال الإنسان وكرامته عند الله تبارك وتعالى. عرف الكون من حوله، عرف الإله الحق الذي لا يعبد غيره، ثم بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجده الشريف الذي فيه يجتمع أولئك الأفراد على عبادة واحدة بعقيدة واحدة متجهين إلى قبلة واحدة فكان البناء العظيم المسجد النبوي لا ببنائه من الطوب وغير ذلك، لا بفخامة عمارته ولا بارتفاع جدرانه وأعمدته، ولكن برسالته. فالمسجد قبل أن يكون مبنى ودون أن يكون مبنى، المسجد رسالة، رسالة لا تقتصر على أداء الصلاة المفروضة، رسالة لا تقتصر على أوقات محدودة، إنما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يسبح بتجدد واستحداث للتسبيح مرة بعد مرة، يسبح بطرق متعددة للتسبيح، هذا يصلي وهذا يقرأ القرآن وهذا يذكر الله تعالى بذكر ما، هذا يعلم العلم وذاك يتعلم على يديه. رسالة، رسالة اسمها رسالة التسبيح في المساجد بالغدو والآصال، الغدو هو أول النهار والآصال آخر النهار، أي بالليل والنهار، بالليل والنهار رسالة مستمرة. ثم كان الأساس الثالث ألا وهو بناء الأخوة بين المؤمنين. فالمسلمون اليوم يدخلون المساجد على سبيل المثال، ولكن ربما تجد فيما بينهم شحناء، ربما لو عرض عليهم أمر لاختلفوا فيه وتنافرت القلوب وتدابرت الوجوه، رغم أنهم مسلمون على دين واحد وفي مسجد واحد، لكن الخلاف يدب بينهم على أتفه الأمور. ولذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله هؤلاء الأفراد بعقد الأخوة، وما أعظمها من كلمة وما أجلها. فالأخ في الأصل هو أخ النسب، خرج من الرحم التي كنت فيها من أم واحدة، أو من الصلب الذي كنت فيه من أب واحد، كنا معا في عالم الغيب معا، ثم افترقت أجسادنا للتميز في الدنيا فقط، ولكن أرواحنا لا تزال على التلاقي والتوافق والتوائم. حينما يحدق بي أمر أو تنزل بي نازلة أو أسقط في حفرة، أنادي على أخي، أقول أخ. وسيدنا موسى عليه السلام حينما أراد قوة معه تؤازره وتعاونه في مواجهة فرعون الطاغية وحكومته الظالمة وجهله المدقع، قال واجعل لي وزيرا من أهلي، يدعو ربه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. من يا موسى؟ من تختار؟ من تراه يؤازرك ويناصرك ويقف بجوارك ويساندك؟ هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أجابه الله تعالى، قال سنشد، في آية أخرى من سورة أخرى تبين المطلوب، قال سنشد عضدك بأخيك. سنشد عضدك، العضد هو أصل الذراع، أي سنقوي ذراعك، والذراع رمز القوة، سنضاعف قوتك ونشد ذراعك يا موسى بذراع أخيك هارون كما طلبت. فالأخ قوة، مؤازرة، مناصرة. هذه الكلمة كلمة لا توجد مثلها كلمة في قوتها، في تقريبها بين الصاحبين، حينما أقول له يا أخي ويقول لي يا أخي، هذه كلمة عظيمة تجعله وإن لم تكن له رحم معي تجعله كأخي من أبي وأمي. ولذلك اختار الله هذا الأمر للمؤمنين وحققه النبي صلى الله عليه وسلم، وعين له هذه الكلمة عنوانا، الإخاء. الإخاء كلمة عظيمة حلت مكانها كلمات كثيرة لا تساويها ولا تناهضها في أيامنا. فيقول الواحد للآخر: يا أسطى، يا معلم، يا أستاذ، يا بيه، يا باشا، يا كابتن، يا أبو الشباب، يا مزمزيل، يا آنسة، يا مدام. كلها كلمات تعني تسمية الطرف الآخر دون إيجاد علاقة بيني وبينه. حينما أقول له يا سيد المعلمين، هو سيد المعلمين، لكن ماذا بيني وبينه؟ لا شيء، أنا أرفعه أكبره فقط، لكن ليست بيني وبينه علاقة من خلال هذه الكلمة. يا أستاذ وإن لم أكن تلميذه، يا بيه وإن لم يكن بيها علي أنا. كلمات لا تربط بين الصاحبين، لا تؤاخي بين القلبين، إنما كلمة أخ تجعل الإنسان الذي ليست له رحم ولا تربطني به صلة نسب تجعله كأنما لو كان من نسبي، كما لو كان من أبي وأمي، خرجنا من رحم واحدة أو صلب واحد. فهي كلمة فيها تكريم وفيها تقريب وربط بين الصاحبين، وهذا هو المهم، عقد تلك العقدة التي تجمع بين المسلم وأخيه، تجمع بين المسلم وصاحبه، بعيدا وفوقا عن علاقة النسب وعلاقة الجنس وعلاقة الأرض، هذا من جنس كذا وهذا من جنس كذا، هذا فارق لا يفرق بينهم، هذا لونه كذا وهذا لونه كذا لا يفرق بينهم، هذا ابن فلان وذاك ابن علان فارق لا يفرق، طالما جمعتهم أخوة الإيمان. ولذلك كان الإخاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فعله بين المؤمنين، إخاء عظيما قويما ربط بين المؤمنين رباطا وشيجا قويا لم ينفك أبدا، تعالى بهم وتسامى بهم فوق كل هذه الروابط والعلائق البشرية الطبيعية في الحياة، وامتد من بعدهم إلى زماننا في ديننا إلى الآن إشارة ورمز وبقية من ذلك الإخاء الأول. جمع النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الهجرة جمع 90 من أصحابه، وقيل 100، كلهم رجال، لأنهم هم الذين يتحركون بالدين وللدين، هم الذين يحملون اللواء. أما المرأة فإنها في مملكتها في البيت تعد النشأ الجديد وتحفظ بيت زوجها وتقوم على ماله وعياله، فلها دور خطير في مملكتها هناك، وليس مكانها خارج البيت بين الرجال. ولهذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من الرجال 90 رجلا وقيل 100 رجل، في دار أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقيل في المسجد النبوي. جمعهم بغض النظر عن العدد وبغض النظر عن المكان، جمعهم وآخى بينهم إخاء محددا: يا فلان أنت أخ لفلان، يا فلان أنت أخ لفلان، يا أبا بكر أخوك من الأنصار خارجة، يا حمزة عم رسول الله عليه الصلاة والسلام أخوك من الأنصار فلان من الصحابة رضي الله عنهم، كان زيد بن حارثة رضي الله عنه، علي بن أبي طالب اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام أخا له وإن كان الاثنان من المهاجرين تكريما لعلي، عمر بن الخطاب أخ لعتبان بن مالك، عبد الله بن رواحة مهاجر أخ لسعد بن الربيع من الأنصار، وهكذا كل من المهاجرين له أخ من الأنصار. لم تكن شعارا، لم تكن لافتة يعلقونها، لم تكن نبأ يذاع وفقط، بل كانت واقعا وحقيقة. فالإخوان من الأنصار رضي الله عنهم جميعا بعد أن آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين فلان وفلان، يروي الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا، أي من المهاجرين، النخيل. النخيل هذا مزروع في المدينة زرعه الأنصار أو آباؤهم قبل الإسلام ولا يزال قائما يأتي ويؤتي ثماره كل حين بإذن ربه، فهو ملك خالص للأنصار لا يملك المهاجرون فيه شيئا. فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، وقال المهاجرون لا. ليس الإخاء لأخذ مال، ليس الإخاء رمزا للتسول ووسيلة للحصول على زخرف من زخرف الحياة الدنيا. رفض المهاجرون وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا هذه القسمة. بأي حق نأخذ نصف التمر الذي يخرج من هذا النخل؟ والنخل نخلكم يا أنصار، ليس لنا فيه حق. سبحان الله، كرم من جهة الأنصار، عفة من جهة المهاجرين رضي الله عن الأجمعين. فقال الأنصار لم يفرحوا برفض المهاجرين ولم يقولوا الحمد لله فعلنا ما علينا عرضنا وهم رفضوا، لا، حاولوا بأسلوب أو بآخر أن يعطوا المهاجرين بما بينهم من أخوة. ولدت الأخوة الآن، الآن فقط، الآن فقط. لا تزال القلوب تحتاج إلى تعويد عليها وتدريب حتى أعطيه نصف مالي، لكنهم من الآن، من الآن التزام كامل، التزام حقيقي، تطبيق واقعي. اقسم يا رسول الله بيننا وبين إخواننا هذا النخيل. فقالوا لا. قال الأنصار إذن تقومون بالعمل على النخيل ونشرككم في الثمر، أنتم تقومون بخدمة النخل وريه والإحسان إليه وجمع ثمره، وعند جني الثمر نشارككم في ثماره. فقبلوا ذلك. أؤدي عملا وأخذ أجرا، لا حرج، لقد دفعت ثمن ما أخذت. عطاء، عمل، حركة، هكذا أمتنا وهكذا ديننا. فقبل المهاجرون هذا العرض الجميل أن يقوموا في الزراعة بأعمالها بدلا من الأنصار، ويأخذوا نصف الثمر مقابل جهدهم، ويبقى النصف الآخر للأنصار بحكم ملكهم. فهذا شارك بجهده وذاك شارك بماله. الأنصار يشاركون بأموالهم ونخيلهم، والمهاجرون يشاركون بجهدهم وعطائهم وعملهم، وكانت شركة مباركة. وخلى كثير منهم إلى صاحبه. هذا بالنسبة للمال، هذا بالنسبة للإخاء العام، لكن جاءوا إلى بعضهم، أخذ كل أخ أخاه وقال له قولة حميدة عظيمة لم تسمع الدنيا بمثلها، وإن كانت ذكرت عن سعد بن الربيع وهو يقول لأخيه المهاجر هذا الكلام، إلا أن هذا ورد أيضا عن غيره، فهذا لسان حالهم. يقول له يا أخي هذا مالي، ماله الخاص، ماله الذي يكنزه في بيته كما يسمى بالسيولة المالية، هذا مالي أقسمه نصفين، شطره لك وشطره لي، وهذا بيتي من طابقين، خذ أنت الطابق العلوي ليكون فوق رأسه وآخذ أنا الطابق الأسفل، ولي زوجتان اختر منهن أو منهما من شئت لأطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. عرض جميل جدا ما شاء الله، مسكن وزوجة ومال مجانا، كرما سخاء لله دون مقابل، وبإحسان دون من ولا أذى. أحدنا لا يرفض هذا العرض أبدا، ولكن يقول المهاجر بارك الله لك يا أخي في مالك وبيتك وأهلك، دلني على السوق. فيدل على السوق ويذهب ويتاجر من عدم، ليس معه مال، يبدأ ويتاجر في السوق بأقل المال، بالحيل، بالعمل، بالجهد، حتى يصير من أغنى المسلمين، ويتبرع لجيوش المسلمين بعد ذلك، ويأتي بقافلة يوما من الأيام ويتصدق بها على المسلمين جميعا. وكان يوما من الأيام مهاجرا فقيرا. أخوة ترتبت عليها حقوق، كان من هذه الحقوق التي تؤكدها أن مالي هو مالك، أعرضه عليك، تقبله أو تتعفف عنه، أنا وأنت شيء واحد، تناصرني وأناصرك. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخوه عتبان بن مالك رضوان الله عليه أخوين كما عرفنا، وكانا تاجرين في السوق معا، ولعل عتبان عرض على عمر مثل ما عرض غيره، فأبى عمر وقال دلني على السوق، فتاجر مع عتبان حتى صارت له تجارة بجوار تجارة أخيه عتبان بن مالك. والتجارة مشغلة وملهاه تلهي الإنسان عن كل شيء، لأنها تكبر يوما بعد يوم، وكلما زادت أنست الإنسان شيئا من مهامه، ربما حتى تنسيه دينه، ربما حتى تنسيه صلاته، كما يفعل البعض ويشتغل في الدنيا ويقول العمل عبادة، ويستغني بعمله في الدنيا عن صلاته في المساجد. فالتجارة مشغلة، فلئلا ينشغل المهاجرون والأنصار عن دينهم وعن سماع رسولهم صلى الله عليه وسلم فيما يعلم الناس، كان عمر وعتبان يتناوبان على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينزل أحدهما يوما يسمع القرآن الذي نزل والأحاديث التي وردت والمواعظ التي قدمت، يسمعها ويحفظها، ويترك تجارته في ذلك اليوم لأخيه الآخر، يتاجر في التجارتين ويرعى المصلحتين في الدنيا، وآخر النهار يتقابلان، هذه تجارتك، بعت لك بكذا وبقي كذا، وأنت أيضا يا أخي سمعت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من القرآن وكذا من السنة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كذا فيما وعظنا، يبلغه ما سمع، هذا يعطيه ما باع به، وهذا يعطيه ما سمعه من الدين ومن الأحاديث والقرآن. وفي اليوم التالي ينعكس الأمر ويتبادل الطرفان، فطالب العلم بالأمس تاجر اليوم، وتاجر الأمس طالب علم اليوم، ويتقابلان آخر النهار ويتوافيان الحساب، وهكذا حتى أخذوا الدين والدنيا معا، ما شغلهم الدين عن الدنيا ولا ألهتهم الدنيا عن الدين، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. حقوق عظيمة يكفي أن نعلمها بإشارة، إذ جعل النبي عليه الصلاة والسلام من حق المسلم على المسلم أن يلبي دعوته إذا دعاه، دعاه إلى طعام، وليمة أو عقيقة أو نحوها، دعاه إلى أمر آخر، استنصر به، استغاث به، وجب على الأخ المسلم أن يلبي دعوة أخيه. من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه وأن يبدأه بالسلام، فإن سلم عليه رد عليه السلام. من حقهما على بعضهما المسلم وصاحبه، من حقهما على بعضهما أن يشمت المسلم أخاه العاطس، إذا عطس أحد فقال الحمد لله، يقول له أخوه فرضا واجبا، يرحمك الله، فيرد عليه أخوه الذي عطس فحمد، يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه الكلمة، هذا الحق البسيط يشير إلى ما وراءه من حقوق عظيمة، بل كان من حقوق هذه الأخوة التوارث بعد الممات، لو مات أحدهما يرث الآخر، لو مات أحدهما من الأخوين في الله يرث الآخر، وإن لم يكن بينهما نسب ولا رحم، ولكن يبدو أنه لم يمت أحد في فترة الإخاء، إذ كانت فترة تدريبية قصيرة، ربما استمرت أشهرا فقط، تدرب فيها الصحابة رضي الله عنهم على الأخوة فيما بينهم، وعلى الترابط الشديد بعلاقة الإيمان وأخوة الإيمان، ثم نسخ الله هذا الحكم، التوارث بغير نسب، وعادت الأمور إلى نصابها، وبقي التوارث بالنسب مع الدين، ولا توارث بالدين فقط، حين أنزل الله تعالى قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك كان بعد غزوة بدر مباشرة، فما هي إلا أشهر، ربما لم تقع فيها حادثة من هذا النوع، لأنها لم تعرف ولم تشتهر، أو وقعت ولم يتحدث الناس بها، لكن هذا كان أساسا من أسس الأخوة، التوارث بين المهاجر وبين الأنصاري، إذا مات أحدهما يرثه أخوه في الدين، وإن لم يكن أخا له في النسب. وبقيت هذه المسألة موجودة في الميراث إلى اليوم، فلا يتوارث الناس بالنسب إلا مع الدين، لا يتوارث الناس بالنسب إلا مع الدين. بمعنى لو مات رجل وله أخ أو أب أو وريث كافر فلا يرث في أخيه المسلم ولا في وليه المسلم. القرابة هنا والنسب لا تنفع طالما اختلف الدين. ولو كان الميت كافرا والوارث حيا والوارث مسلما أيضا لا يرث في أخيه الكافر الذي مات. فشرط من شروط استحقاق الميراث اتحاد الدين، أن يكون الميت مسلما وأن يكون الوارث مسلما أيضا. فإن اختلف الدين بينهما فلا ميراث، كأن النسب وحده إلى الآن لا يكفي للميراث، إنما لا بد أن يكون مطعما ومدعما بمسألة الدين. فالتوارث إلى الآن على أساس الدين، ولكن لا يرث المسلم المسلم الآخر بدون نسب. فالدين يحتاج إلى النسب والنسب يحتاج إلى الدين إلى اليوم. أما في فترة الإخاء فكان الدين يكفي للتوارث بين المسلمين، ولئلا يحصل الكفار على أموال إخوانهم الذين أسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل، فيحرم الكافر من ميراث المسلم. هكذا آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار إخاء عظيما ظهرت آثاره وملامحه بشكل واضح في حياة الصحابة والمسلمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مما سجله الله تعالى، مما لا يقبل النقاش، مما لا يقال عنه صحيح أو ضعيف، إنما القرآن كله ثابت ثبوتا قطعيا. فيقول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وصل الأمر بالأنصار أنهم كانوا يفضلون أن غيرهم على أنفسهم ويقدمون إخوانهم على أنفسهم فيعطونهم الحق وإن كانوا يحتاجونه. وظهر ذلك فيما سجلته السنة. أحد الأنصار دخل عليه ضيف ليلة وهو أصلا رجل فقير، صاحب البيت رجل فقير، فسأل زوجته: عندنا ضيف، ماذا عندكم من الطعام؟ قالت: ما عندنا إلا طعام الأولاد. قال: إذن أنيم الأولاد، يطلبون الطعام أجليهم. قل: حاضر إن شاء الله سآتي لكم بالطعام، سآتي سآتي حتى يناموا. وفعلا نام الأطفال بدون طعام وبدون عشاء. ثم إذا قدمت الطعام للضيف فأطفئ النور، أطفئ السراج. لماذا؟ لأوهمه أني آكل معه، أشعره أني آكل معه، فيبقى الطعام للضيف فيأكله وحده ليشبع ويهنأ. ما هذا؟ ما هذا الخيال؟ أحرم أولادي من عشائهم لأطعم ضيفي، وأطفئ النور والسراج لكي أوهمه أني آكل معه حتى لا يشعر بحرج، فيراني وكأني آكل معه فيأكل بجرأة ويأكل بحب ويأكل بإقبال حتى يستمتع ويأخذ ما اشتهى من الطعام، فإن بقي شيء وإلا فلا حرج. الحمد لله أن أكرمنا ضيفنا. وهكذا أكرموا ضيفهم وآثروه بالطعام على أنفسهم وعلى أولادهم، فأنزل الله فيهم هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا كلام لا يكاد يصدق بالعقل الحاضر في القرن 21، لكنه وقع بالفعل وحصل بالفعل على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأيديهم، وصلوا بالإخاء إلى هذه المرحلة. ونحن الآن أحوج إلى هذا الإخاء، أحوج لنستظل جميعا بقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ومعناها ليس المؤمنون إلا إخوة. لست أستاذك وأنت تلميذي، وإن حصل هذا بالفعل، أو كنت أستاذي وأنا تلميذك، أو أنت المعلم وأنا من يتعلم على يديك صنعة معينة، لست البيه وأنا المبوه وإن كان ذلك واقعا بالفعل، إنما العلاقة التي تربطنا بالفعل وفي الحقيقة هي علاقة أخوة الإيمان التي تتصاغر أمامها كل هذه العلاقات. أحترمك لمكانك، وأعطيك حقك ولا تبخس الناس أشياءهم، وأعترف بأنك أعلى مني درجة أو درجات، ولكن عند التعامل فيما هو بعيد عن الرسميات أنا أخوك وأنت أخي، عند الحاجة أنت أخي وأنا أخوك. لا ننسى هذه العلاقة التي هي الرابطة الأساسية، ولكن ما بعدها هي أسماء وظيفية فقط. بعد أن تنتهي الوظيفة نحن إخوة، وبعيدا عن حدود الوظائف الحياتية نحن إخوة. وإذا قيل لك يا أخي فلا تغضب، وإذا قيل للمرأة يا أختي فلا تضجر ولا تكره، على أن هذه الكلمة كلمة متأخرة متخلفة، كلمة لا تتماشى مع المدنية والحضارة والتقدم الذي نحن فيه، إنما أقول لها يا مزمزيل يا آنسة يا مدام. لكن أختي، أختي ما أختي هذه؟ أختك منين؟ وأخوك من أين؟ وهكذا يستنكر الناس هذه الكلمة حتى صار من يريد أن يقولها يستحي أن يقولها، ويخشى أن يقولها لئلا يقابل برد فعل سيء، على الأقل أن ينظر الناس إليه على أنه من العصر الحجري، على أنه إنسان بعث من موت، كان ميتا لا يدري عن الحياة شيئا، ثم قام فتعامل كأصحاب الكهف بما معه من عملة وبما معه من ألفاظ وكلام. فخشية أن يواجه بمثل هذه المواجهة وأن ينظر الناس إليه بهذه النظرة المزدرية المحتقرة، يضطر ليقول مع الناس يا بيه يا باشا يا أستاذ يا معلم يا أسطى يا كذا. استبدلنا بما وضع الله لنا من علاقة ومن علامة، استبدلنا بها علامات أخرى لا تمت إلى الإسلام بصلة، ولا تمت إلى الإخاء بصلة، ولا تربط بين المسلم وأخيه بشيء. إنما أخي وأختي كلمة عظيمة جدا، إنما المؤمنون إخوة، ولا أفضل مما قال الله ولا أعظم مما قال الله سبحانه وتعالى. فنحتاج إلى هذه الكلمة كعنوان، ولا تحرجوا منها مهما قلنا بأسماء أخرى ونادينا بعضنا بأسماء أخرى تشير إلى الوظيفة أو المكانة الاجتماعية في المجتمع، لكن لا ينبغي أن ننسى هذه الكلمة، ولنقلها أيضا ولو في بعض الأحيان. أنت أستاذي نعم، ولكن أحيانا أقول لك يا أخي، وترضى بها وتقول لي يا أخي. قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمر: لا تنسنا من دعائك يا أخي. يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يا أخي، بل قالها لنا نحن، عمر حقيق بها وجدير بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما وهو بين أصحابه: وددنا لو أنا رأينا إخواننا. إخواننا، أرأيت إلى اللفظ الجميل، وددنا تمنينا. من المتمني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء، يقول وددنا. تفكر في هذه الكلمة كثيرا، تمنينا من قلوبنا لو أنا رأينا إخواننا وأصحابه حوله. فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أصحابي، بيني وبينكم صحبة، وهي أكبر من الأخوة، لا يطولها أحد. ولا يقال عن أي إنسان أسلم صحابي إلا من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة وهو مسلم ومات على إسلامه فيقال له صحابي. النجاشي ملك الحبشة أسلم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يقدر له أن يلقاه أبدا، ما رآه أبدا، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لقيه، ولذلك فليس بصحابي، هو أخ ولكن لم يشرف بالصحبة، قدره هكذا. ومن الناس من كان يعيش في حياة النبي عليه الصلاة والسلام على كفر ثم أسلم بعد وفاته، فهذا يقال له تابعي ولا يقال له صحابي. أنتم أصحابي، أنتم أكبر، وهم أكبر فعلا، أنتم أصحابي، وإنما إخواننا الذين يأتون من بعدنا لعلنا نكون منهم، نرجو من الله ذلك. فنحن على هدي الله تعالى وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نتمنى برجاء أن نكون من إخوان رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتمنى رؤية أمثالنا، والله هذا شرف عظيم، ويسمينا إخوانه، هذه مرتبة عالية جدا وضعنا عليها، وربما كنت غير مؤهل لذلك، ويضعني عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان الراقي. وددنا لو أنا رأينا إخواننا. أرأيت الكلمة الجميلة تجعلنا جميعا أسرة واحدة. ومن حيث النسب فهذه حقيقة، كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام يوما: كلكم لآدم وآدم من تراب. ويقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فنحن أسرة واحدة نسبا، وإن كانت الأسرة واسعة، وإن كان أبونا آدم بعيدا عنا في أول الزمان، لكن بالانتساب إليه صرنا أسرة فعلا وإخوة من أسرة واحدة، من ذكر وأنثى، من أبوين اثنين. الإيمان يديم هذا النسب، الإيمان يديم هذا النسب، وبغير الدين ينقطع هذا النسب ولا قيمة له. قال الله لنوح عليه السلام عن ولده الذي من صلبه حين قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح. بكفره بأبيه نوح النبي وبكفره بالله عز وجل خرج من أهليته للبنوة لنوح عليه السلام، وضاع النسب أمام ضياع الدين، ضيع دينه فضيع نسبه. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هكذا أخي المسلم، الأخوة أمر عظيم جدا، ولكن كما قلنا في الإخاء النبوي ليست شعارا، ليست مصطلحا جميلا أناديك وتناديني به: يا أخي يا أخي يا أخي. لا، إنما هي واقع حق. هناك بين المسلم والمسلم حقوق، منها النصيحة، أنصح لك وتنصح لي. ومعنى النصيحة أن أعظك موعظة ترقق قلبك، وأن آمرك بالمعروف وأن أنهاك عن المنكر، وأنت معي كذلك. أنصح لك بمعنى أن أبين لك أنت تقدم على أمر فيه مضرة لك، سوف تضر بهذا، من حقك علي أن أبين لك. قل لك: بحكم أخوتي لك أحذرك من هذا الأمر، احذر، فإن فيه كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت كذلك تبين لي. وأحد الصحابة باع له غلامه فرسا بكذا وكذا، مبلغ كبير فوق قيمته، فلما رجع الغلام منشرحا سعيدا أنه باع لسيده بيعة رابحة، قال: بعت فرسك بكذا يا سيدي. قال: لمن؟ قال: لرجل وجدته في السوق فبعته له، وما تركته حتى أخذت منه كذا. فإذا بالصحابي الجليل يقول: دلني عليه. فذهب وبحث عنه حتى جمع بينهما: كم دفعت في هذا الفرس؟ قال: مثلا 300 دينار. قال: بل هي 100 دينار فقط، خذ الباقي. قال: كيف؟ أنا اشتريت من هذا الغلام وأعطيته الثمن وأخذت الفرس. قال: فرسي لا يساوي أكثر من ذلك، تفضل. أخذ يتدافعان المال. صاحب المال يقول: دفعت الثمن وتمت البيعة ولم أسترجع أو أسترد شيئا من الثمن، هذا حقه وقد رضيت به. وصاحب الفرس يقول: لا، فرسي لا يساوي إلا كذا فقط والبقية لك. سبحان الله العظيم، ما هذا؟ أخوة عظيمة فيها نصح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أن نبين ونوضح وننصح. من حق المسلم على المسلم أن يشمته إذا عطس، أن يعوده إذا مرض، أن يتبع جنازته وأن يجهزه إذا مات، حق واجب. لا يعزي بعضنا بعضا من أجل الأحياء: هيا نذهب للعزاء لئلا يقول فلان لم يأتي. لا، العزاء حق أولا للميت، حتى يجد من يغسله، ويجد من يحمله، ويجد من يصلي عليه ويدعو له، ويجد من يدفنه. حق للميت أولا، ثم بعد ذلك فيه مواساة لأهل الميت. نحن الآن لا نواسي أهل الميت، بل نكلفهم أكثر، نضطرهم إلى أن يأتوا بسرادق أو أن يستأجروا دارا للمناسبات يستقبلوا فيها المعزين. ولا بد في مثل هذا المجلس الكبير الفخم أن يأتوا بأنوار وأضواء بكذا وكذا من التكاليف، ولا بد أن يأتوا بالشيخ الفلاني حتى يليق بالمقام والمكان، والشيخ الفلاني ربما يقبض بالدولار أو بغيره، تكاليف باهظة. إنما أهل الميت في هذه المناسبة يحتاجون إلى مواساة، أي مساعدة، مساندة، أن نقف بجوارهم، أن نصنع لهم طعاما، لأنهم لن يطبخوا ولن يأكلوا ولن يشربوا، فنأخذ لهم طعامهم ونؤكلهم أو نأكل معهم من طعامنا نحن، وغدا سيردوه علينا. هذه حقوق بين المسلم وأخيه، أن أحفظ مالك وتحفظ مالي، أن أرعى حالك وترعى حالي، شأنك هو شأني. كما عبر البعض، لو عطس مسلم بالشام لشمته أخوه بالعراق طالما سمع عطسته وسمعه يحمد الله. ولعل هذا تحقق في هذه الأيام، فربما كان اثنان من المسلمين على التليفون وأحدهما عطس وحمد الله، فالآخر في آخر الدنيا في المقابل يقول له يرحمك الله. هذا هو الإسلام بصغيرته وكبيرته، بأصله وفرعه يؤخذ كله. الأخوة شيء عظيم، بل أعطي قلبي لأخي وأخي يعطيني قلبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم. ربط النبي عليه الصلاة والسلام مسألة الأخوة بالإيمان، حتى نشعر بقيمة الأخوة وأنها مسألة لا تضيع، وإلا ضيعنا معها الإيمان. فقال: لا يؤمن. بعض العلماء قال: لا يؤمن يعني لا إيمان له، ضاع إيمانه. والبعض قالوا: لا يؤمن يعني لا يكون إيمانه كاملا وصحيحا، حتى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أهذا الحق موجود بين المؤمنين اليوم؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أعطيه إحساسي، مشاعري، أتمنى له الخير الذي أتمناه لنفسي، والله عنده الكثير يعطيني ويعطيه. ولكن أهل الدنيا تضيق صدورهم ويرى الشيء الجميل أو الحسن عند أخيه المسلم فيحسده عليه، ربما يحسده على ولد نجح في تعليم، إن كان ينفع هذا التعليم أو لا ينفع، سيأخذ شهادته ويقول لأبيه: أعطني مصروفي يا أبي. بعد أن يحصل على الشهادة يحسده على نجاح ولده، في ماذا؟ يحسده على بعض أموال ربما جمعها من الناس ليتاجر فيها وليس ماله أصلا، ربما يحسده على شقة يسكنها سيموت ويتركها أو تؤخذ منه في الدنيا قبل أن يموت، يحسده على حذاء يلبسه ويطأه بقدمه، على ملبس يرتديه، يحسده على كلام: فلان ده بتكلم حلو جدا، منطقه جميل، يحسده على ذلك، يحسده ربما على شيء أتفه من ذلك وأحقر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: على ما يقتل أحدكم صاحبه، علامة على أي شيء، يقتل بعضكم بعضا بالحسد، بالعين، يعطيه عينا فيزلقه في الأرض مترديا قتيلا، على ماذا؟ على مال، على زوجة، على زوج، على ولد، على دار، على دابة، هذا لا يستحق. إنما من أراد أن يحسد فعلا ومن أراد أن يستعظم الأشياء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، وفي رواية العلم، فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار أو يعلمه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أعطاه المال ووفقه لإنفاق هذا المال كله في الحق وفي الخير في أوجه الإحسان والبر. هذان يحسدان، يحسد المسلم على عمله الصالح، وليس الحسد الذي نتمنى به زوال النعمة حتى لا يتصدق بعد ذلك بصدقة، حتى لا يعلم علما فنحسده حتى نوقف مسيرته، لا، إنما نغبطه، يعني نقول: اللهم ارزقني مالا مثل فلان واجعلني أتصدق مثله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الله سيعطيك عنده خزائن كل شيء، ويأخذ المال وأتصدق به. اللهم ارزقني علما كفلان، أو اجعل ولدي كفلان، وبارك فيهما ووفقهما للطاعة. فبدل من أن يكون هناك مقرئ للقرآن أو عالم يعلم، يكون اثنين، أو يكون اثنان، ويكون ثلاثة وأربعة، وهكذا. على ما يقتل أحدكم صاحبه، حسد أحد الصحابة، وهذه دروس عملية يوقعها الله في حياة الصحابة حتى نتعلم منها درسا تطبيقيا، فلا نلم صحابيا فعل كذا، لعل الله قدر عليه ذلك، الله أعلم، لأن الله تعالى قال فيهم جميعا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا نلم أحدهم على شيء فعله، فقد غفر الله لهم جميعا. حسد أحد الصحابة صاحبة، رآه يغتسل وراء سترة فرأى صدره، فرأى جسما أبيض، قال ما رأيت في بياض فلان ولا عذراء في خدرها. البنت البكر كانت تكون دائما داخل البيت داخل خدر كحجرة مستقلة بها، لا تخرج خارج البيت، لا تخرج للشمس، فجسمها يكون أبيض أبيض جدا لأنها لم ترى الشمس ولم تؤثر فيها الشمس ولم يغبر جسدها، فهي بيضاء بيضاء. فقال الرجل ما رأيت في بياض فلان هذا ولا عذراء في خدرها. فتلبط جسم الرجل، أصابته بعض البقع، فاشتكوا ذلك الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عن العائن، من الذي عانه بعينه، من الذي حسده؟ قالوا سمعنا فلانا يقول كذا. قال أتوني به. فجيء به، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ وأن يغسل داخلة إزاره، بمعنى أن يبلل يده ويمسح داخل ملابسه ثم يضع يده في الماء مرة أخرى، وقال صبوا على أخيكم هذا الماء من خلف ظهره فوق رأسه، فصبوه عليه فبرأ بإذن الله تعالى. ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام من طلب منه الوضوء فليتوضأ. إذا قيل لأحدنا توضأ نريد ماء وضوئك فلا يستكبر، قل لست حاسدا، أنا عيني ملآنة، كيف تطلب مني ذلك؟ لا، توضأ بركة، إن لم تكن حاسدا فوضوءك إن شاء الله يكون بركة، هو يرى ذلك، هو يستريح به، أرحه بوضوئك، توضأ وبلل يدك وامسح داخلة ملابسك ثم ضع يدك في الماء، ويؤخذ هذا الماء ويكب على رأس المحسود من خلف ظهره، يبرأ بإذن الله تبركا بسنة وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حقي على أخي ألا أحسده، إنما أغبطه إن كان ولابد، بمعنى أن أتمنى أن أكون مثله، ولكن لا يكون هذا في الدنيا وزخرفها، بل يكون في العمل الصالح وفي العمل الأخروي. الأخوة حقوق تحقق وتوقع، فتكون الأخوة الصادقة بين المسلمين. بهذا يعود مجتمعنا على هذا الأساس السليم وهذا الأساس الصحيح، أن هذه اللبنات وهؤلاء الأفراد داخل المسجد الذي يرمز إلى الدين، أي داخل دائرة الإسلام، يتكاتفون ويتعانقون، لا نفرة بينهم وبين بعضهم، لا ينفر واحد من الآخر، لا يحسد واحد من الآخر، لا يكرهه، لا يبغضه، لا يسلمه، لا ينافق فيه، لا يبلغ عنه فيما يضره، إنما نحفظ مصالح بعضنا ونرعى حقوق بعضنا ونحب بعضنا، بل نتمنى لإخواننا المسلمين أفضل مما نتمناه لأنفسنا. لو حققنا هذه الحقوق المتعلقة بالأخوة في الدين قامت الدولة الإسلامية وقام المجتمع المسلم الصحيح كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، على أسس قويمة، كما أقيم أولا على بناء الفرد وبناء المسجد وبناء الأخوة بين المسلمين. وفقنا الله وإياكم والمسلمين جميعا إلى الخير، وأعاد بناء أمتنا بناء صحيحا رشيدا قويما على أساس سليم، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، بعد المعرفة لهذه الأسس ينبغي أن يقوم كل منا بها في نفسه، فليعد نفسه عقيدة، وليفهم الكون من حوله، وليتعرف على نفسه، وليتعرف على ربه، وليتعرف على العالم من خلال قرآن الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يعد نفسه بالاعتقاد الصحيح والتصورات الواقعية للنفس والآفاق الظاهرة والباطنة. بعد إعداد نفسه ينبغي أن يربط نفسه بالمساجد. ولعلنا حفظنا كثيرا ولازلنا نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد. فيربط أحدنا نفسه بالمساجد، أقل القليل أن يربط نفسه بصلاة الجماعة في الصلوات الخمس، وأن يربط نفسه بصلاة الجمعة في مسجد جامع إن كان يصلي الفرائض في مسجد صغير زاوية من الزوايا، فليخالف يوم الجمعة وليصلي جمعته في مسجد كبير فيرى من المسلمين من لا يراهم كل يوم وكل فريضة، ويتعرف على بعض المسلمين الذين لم يتعرف عليهم من قبل، فتزيد دائرة المعارف وتكبر وتنمو، ويعرف المسلم أخاه وصاحبه، ولنعرف للمساجد قدرها وحقها، ولنؤدي فيها رسالتها ولنتعاون في ذلك. إن الشيخ وحده في مثل أيامنا هذه لا يستطيع أن يقوم برسالة المسجد، إنما لابد من أناس يجلسون إليه ويستمعون إليه ويستفيدون منه ويطالبونه بمعرفة كذا أو كذا مما يحتاجون ويفتقرون إلى معرفته، فتكون هناك حركة متفاعلة بين الشيخ المعلم وبين الناس المتعلمين. هكذا كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبونه فيبحثون عنه وينتظرونه في المسجد فيلتقون هناك للصلاة وبعد الصلاة، إما أن يعلمهم من عنده وإما أن يسألوه عن شيء فيجيبهم عليه، حتى كثرت أسئلتهم جدا مما أرهق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. من يسأل سؤالا فليدفع صدقة كذا، حتى قلل الناس من السؤال وقلل الناس من الكلام مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حبهم للخير دفعهم إلى الطغيان على وقت النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أخذ وقته الكثير الذي ينبغي أن يصرف في أمور عديدة، أخذوه فقط لأنفسهم ليسألوا أسئلتهم وليقدموا استفساراتهم ويجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام. لابد من متحدث ومستمع. المستمعون وحدهم، الرواد في المساجد وحدهم لا يكفون، إنما لابد لهم من شيخ يعلمهم، حتى لا يقوم فيهم رجل جاهل فيقول بغير علم فيتبعه الناس على ضلال فيهلكون جميعا، إنما ينبغي أن يتعاونوا في استحضار شيخ، أو تقوم إدارات المساجد بإدارة الدعوة وأداء الرسالة من خلال المسجد، وهكذا يقوم الناس بدين صحيح بعيدا عن التطرف، بعيدا عن الجهل، بعيدا عن البدع، بعيدا عن الخزعبلات، بعيدا عن الخرافات التي تبث يوما بعد يوم في دين المسلمين وفي معلوماتهم. إذا كان بينهم شيخ يعلمهم كانت المسيرة بفضل الله على وعي وعلى علم وعلى بصيرة، كما قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدعو على بصيرة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. جعلنا الله تعالى من أتباعه، فلا بد أن تكون الدعوة على بصيرة، ولن تكون كذلك إلا إذا كانت من علماء حقيقيين صحيحين تلقوا العلم على أيدي غيرهم من العلماء وعلى أيدي شيوخهم الذين أجازوهم في العلم، وهكذا عالم يجيز عالما حتى تتسلسل العلوم في الأمة من شيخ إلى تلميذ إلى تلميذه، هكذا ورد العلم عن العلماء وهكذا تخرجوا في المساجد. أخي المسلم، يقيم الواحد منا نفسه على الأخوة وحقوقها حتى يقوم به المجتمع، فألزم نفسي بحق إخواني، ولا أقول الناس لا يستحقون، المسلمون في هذه الأيام ليسوا أهلا لأن يخدمهم الإنسان ولأن يحب لهم الخير ولأن يزورهم ولأن كذا وكذا. أنت تعامل الله، أنت تحقق الأخوة من أجل الله واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ورعاية للمصلحة العامة للمسلمين، بغض النظر عن الأفراد الذين تتعامل معهم. فزر هذا واتبع جنازة ذاك وشمت هذا وارفع الأذى من طريق هذا وانصح لأخيك فلان، وهكذا يكون المسلم كالغيث كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، كالغيث حيثما وقع نفع، حيثما وقع نفع، كن نافعا. أنا أضرك انفعني أيضا، لا حرج، لأنك تنفعني ابتغاء مرضات الله، ولك أجرك من الله، ولن أعطيك أنا الأجر والمثوبة. إذن كن دائما على الخير، كما قال أبو بكر رضوان الله عليه: لا يكن أحدكم إمعه، لا يكن أحدكم إمعه، يعني يمشي مع الناس، يقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، ولكن وطنوا أنفسكم، أي عودوها، عودوا أنفسكم على هذا المبدأ العظيم، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. فأعطي لإخواني حقوقهم وإن حرموني ومنعوني، أزورهم وإن قطعوني، أعفو عنهم وإن ظلموني، هكذا أؤدي حقهم، ولن يضيع هذا الحق عند الله، ولن يضيع هذا العمل عند الله أبدا وإن ضيعه الناس. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع الأجر عند الله أبدا، سيبقى هذا المعروف محفوظا عند الله وإن لم يعترف به الناس. فنحرص كل منا على أداء دوره الفردي الخاص، ولا يقل أحدنا، إذا كان الناس أصلا لا ينتبهون لهذا، لا يفعلون هذا، أنا ما رأيت خيرا من مسلم، ما رأيت كذا من مسلم، المسلمون فعلوا بي وفعلوا بي، افعل أنت الخير، وإلا فأنت مثلهم وأنا مثلهم، إن لم نفعل مثلهم، إن لم نفعل خيرا منهم فنحن مثلهم إذن. ولو كانت القوة بأيدينا لأكلناهم واستحللنا أموالهم، لكن لنثبت أننا مسلمون حقا، أنا بمفردي وأنت بمفردك، فلا بد أن أعيش بين المسلمين بصورة المسلم الحقيقي. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الذي يخالطهم ويصبر خير من الذي يعكف في داره ويقول: الحمد لله أغلق بابي علي، ما لي شأن بأحد. هذا خطأ، إنما الصواب أن نختلط ببعضنا كمسلمين، وأن نتعامل في الحياة، وأن نصبر على أذى بعضنا، فنحن بشر لسنا ملائكة، لابد أن أخطئ في حقك ولابد أن تخطئ في حقي، فأصبر عليك اليوم وتصبر علي غدا، وهكذا المسألة دوارة بيننا، ويعذر بعضنا بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: التمس لأخيك ولو 70 عذرا. بعد 70 ابدأ وتكلم، ابدأ وعاتب ولم بملامتك لأخيك الذي أخطأ فيه، لكن طول 70 عذر ينبغي أن تصبر وأن تحلم وأن تتحمل ابتغاء مرضات الله. بهذا يقوم المجتمع، أصلحت نفسك فأصلحت نفسي وأصلح هذا نفسه، صرنا بفضل الله أفرادا صالحين، لبنات طيبة يقوم بها البناء بإذن الله تعالى. وإلا فالحال كما ترون، الدول مقطعة والأفراد ممزقة والقلوب غائرة، وكل يضغن الآخر ما في قلبه من بغض أو حقد أو حسد أو ضغيلة أو ما إلى ذلك، ربما كان هذا حتى بين الإخوة من النسب، يحقد بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا على شيء من زخرف الحياة الدنيا، ربما كان بين الزوجين الصاحبين وأحدهما يتربص بالآخر ليحرق قلبه على الأولاد، أو ليحرق قلبه على القائمة، أو على عفش أو أثاث أو متاع من الدنيا، ربما يتربص كل بالآخر ليمسك عليه فرصة يفوز هو بكل الشركة وما يتعلق بها من ماليات، والآخر يخرج كما دخل بغير شيء. هذا غير طيب بين المسلمين، وهذا مخالف لهدي خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ومعارض لإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى، لإرادته الشرعية، ولو شاء لهداكم أجمعين. نسأل الله تعالى أن يهدي قلوبنا، اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم وفقنا دائما لما تحب وترضى، اللهم هيئ لنا ولأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تقبضنا إلا على طاعتك. اللهم توفنا إليك مسلمين، والحقنا بالصالحين، واقبضنا إليك يا ربنا حنفاء موحدين، غير مشركين بك ولا مبتدعين على شرعك، إنك أنت الرحمن الرحيم. اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اشفنا يا ربنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقض لكل مسلم حاجته، وسد عنه دينه. اللهم يسر له أمره، وبارك له في زوجه وذريته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اجعلنا إخوة فيك متحابين، وأجلسنا على منابر النور يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا أجمعين. وأقم الصلاة.